أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
يقع الكلام في بيان المنادى وتقسيماته وأحكامه. المنادى في اللغة هو الشخص الذي يتوجه إليه النداء، فالمنادى هو الذي نودي بأداة النداء. فتقول مثلا يا رجلا، أو يا زيد، أو يا عالما. فيا أداة من أدوات النداء، وعندما تدخل هذه الأداة على اسم فإنها تصير الاسم الواقع بعدها منادا. ففي قولك يا رجل فأنت تنادي رجلا، فكأنك تقول أدعوك، أي أدعو ذلك الرجل. ولذلك ذهب النحاة إلى أن كل منادا فهو في المعنى مفعول به، ومعنى أنه مفعول به في المعنى أي إنه ليس مفعولا به في اللفظ، يعني لا يعرب الاسم الذي يقع بعد أداة النداء مفعولا به. فلا يقال مثلا يا رجل أو يا عالما، عالما مفعول به، لا يقال، لا يعرب مفعولا به، ولكنه في المعنى هو مفعول به في الحقيقة. لأنك عندما تنادي إنسانا فأنت تدعوه، فالدعوة إنما وقعت على ذلك الإنسان الذي تدعوك. فيقال يا رجلا، رجل ها هنا مفعول به في المعنى، لأن هذا الكلام كأنه في تقدير قولك أدعو رجلا. جيب، إذا أردنا أن نعرب أدعو فعل وفاعل، وقد وقعت الدعوة على فلان، فهو مفعول به لأنه هو الذي دعي. جيد، ولكنه في اللفظ لا يعرب مفعولا به، وإنما يعرب منادا. ولك أن تتساءل أن المناد إذا كان مفعولا به في المعنى فلماذا لم يعرب مفعولا به، ولماذا يعرب منادا؟ والجواب لأن المفعول به يكون منصوبا دائما، ولكن المنادى قد لا يأتي منصوبا دائما. فلأن المفعول به يجب أن ينصب دائما، والمنادى له بعض الحالات التي لا ينصب فيها، فإنه لم يعرب مفعولا به. ولذلك وضع النحاة بابا مستقلا تحت عنوان المنادى، فبحثوا فيه عن أحكام ذلك المنادى، وإن كان هو في المعنى مفعولا به. ومن هنا يقع الكلام في الأحوال التي ينصب فيها المنادى تارة ولا ينصب فيها تارة أخرى. فنقول إن المنادى لا يخلو إما أن يكون نكرة أو أن يكون معرفة، ولا يوجد قسم ثالث، لأن الاسم الذي نريد أن نناديه لا يخلو إما أن يكون اسما يدل على معين، وإما أن يكون اسما لا يدل على معين. فإن كان المنادى معينا فهذا هو المنادى المعرفة، وإن كان المنادى غير معين فهذا هو المنادى النكرة. فإذا المنادى إلى الآن صار له حالتان، لأنه إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. ثم إذا كان المنادى نكرة فلا يخلو إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو لا يكون لا مضافا ولا شبيها بل مضاف. شوف الآن إذا أردنا أن نوجد هذا التقسيم نقول المنادى لا يخلو إما أن يكون نكرا وإما أن يكون معرفة. تمام. ثم إذا كان المنادى نكرا فإما أن يكون مضافا. ما معنى مضافا؟ التفت. أن يكون المنادى النكر مضافا يعني أن لا يكون مضافا إلى معرفة، لأنه إذا كان مضافا إلى معرفة فسوف يصبح معرفا وقد فرضناه نكرا. فمعنى أن يكون المنادى النكر مضافا أي أن يكون مضافا إلى نكرة، كما تقول يا طالعة، أو دعك من هذه مضاف إلى نكرة أو معرفة سوف يأتي، أن تقول يا رجل الدار ونضيفة إلى معرفة. جيد، لا يهم، هذا نبحثه ونناقشه فيما بعد. ليش؟ طيب، أو كما تقول يا طالع الجبل. جيد. أو أن يكون المنادى النكر ليس مضافا وإنما يكون، شوف، شبيها بالمضاف. أو أن لا يكون لا مضافا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف. سوف نشرح كل هذه الأقسام. الآن ما هو المراد من الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف إذا أردنا أن نعطيه تعريفا فهو كل اسم اتصل به شيء من تمام معنى، والشبيه بالمضاف حقيقة هو ما يصح فيه الإضافة ولكنه لا يضاف. كما شوف الآن عندما تريد أن تأتي بمنادا مضاف تقول يا طالع الجبل، تمام، ولكن التفت، بإمكانك أن تترك الإضافة في مثل هذا التركيب وأن تأتي بأسلوب مغاير فتقول يا طالعا على الجبل. جبلا. شوف، يا طالعا جبلا. ماذا نعرف جبلا؟ ها هنا مفعول به لأي شيء، لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل كما عرفنا يرفع فاعلا وينصب مفعولا. يا طالعا أنت ماذا تطلع؟ جبلا. فماذا نعرب طالعا منادى وجبلا مفعول به لاسم الفاعل. جيد، نقول هذا التركيب هو تركيب شبيه بالمضاف.
يمكن الاستغناء عن
ليش شبيه بالمضاف؟ قالوا لأنه لا يمكن الاستغناء عن ما بعد طالعا، لأن هذا من تتمة معنى الأول، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فأنت في مثل طالعا جبلا لك أن ترتكب الإضافة، ويقال لهذه الإضافة إضافة للتخفيف. ليش؟ عندما تقول يا طالعا جبلا كم يوجد تنوين في هذا التركيب؟ يوجد تنوينان، تنوين في طالعا وتنوين آخر وين؟ في جبلا. فقالوا إذا ارتكبنا أسلوب الإضافة ها هنا فإننا نحدث تخفيفا على التركيب. ليش؟ وذلك لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، فإذا أضفت طالعا إلى جبلا تصبح يا طالع الجبل، فيقال إن هذه الإضافة إضافة لفظية بمعنى أن غرضها عائد إلى نفس اللفظ. تمام؟ جيد، فيقال لهذا التركيب إنه شبيه بالمضاف. أما أنه شبيه بالمضاف فلأن المضاف دائما يحتاج إلى معنى المضاف إليه، ولذلك هما كالكلمة الواحدة، ونجد أن طالعا تحتاج إلى المفعول الواقعي بعدها. جيد، وإلا لا يتم المعنى ولا يصح السكوت. فطالعا مع جبلا أشبهت طالع الجبل في أن المتقدم محتاج إلى معنى المتأخر، ولذلك عرف الشبيه بالمضاف بأنه الاسم الذي يتصل به شيء من تمام معناه. فكان حق طالعا جبلا أن يضاف إذا أردت التخفيف، وإذا لم ترد التخفيف فإنك لا تضيف، فتجعل اسم الفاعل هو المنادى وتجعل ما بعده مفعولا به، ونحن نعرف أن المفعول به ضروري لكي يتم معنى الكلام. فطالعا جبلا ويا قاتلا رجلا، عندما تقول يا قاتلا الرجل جيد، طيب، أو يا قاتلا زيدا، ولك أن تستطيع أن تقول يا قاتل زيد، فكل تركيب يكون الاسم المتأخر من معمولات الاسم المتقدم جيد، يعني معمولا له، يعني يكون مفعولا به لاسم الفاعل أو يكون نائب فاعل لاسم المفعول، فهذا تركيب شبيه بالمضاف جيد. وإذا أضيف هذا التركيب فيقال للإضافة إنها إضافة لفظية، لأن الغرض من هذه الإضافة هو حذف هذا التنوين وإيجاد خفة عند النطق بالتركيب. هذا هو الشبيه بالمضاف. فنقول المنادى لا يخلو، شوفوا الآن أريد أن أوجد تقسيما غير هذا التقسيم حتى نحافظ على صحة المطلب وغير ورود أي إشكال. نقول التفت، المنادى من أول قبل أن نقسم إلى نكرة ومعرفة، نقول المنادى لا يخلو إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، مثال كونه مضافا يا طالع الجبل، يا قاتل زيد جيد، يا داخل الدار، تمام، شبيه بالمضاف ونفس هذه الأمثلة، ولكن بأن نجعل
دون الآل
بأن نجعل اللاحقة معمولا للسابق، فيكون مفعولا به لاسم الفاعل أو لا يكون مفعولا، قد يكون نائب فاعل لاسم المفعول. كيف؟ مثلا يا مهضوما كلامه، تمام، كلام نائب فاعل لاسم لاسم المفعول، تمام، أو شبيها بالمضاف بأن تقول جيد، بأن تقول مثلا يا طالعا جبلا أو يا مهضوما كلامه، هذا طبعا يندرج تحت الشبيه بالمضاف. طيب مثاله يا طالعا جبلا جيد، إما أن يكون مضاف أو شبيها بالمضاف. الحالة الثالثة أن لا يكون لا مضافا ولا شبيها بالمضاف، بأن يكون لفظا واحدا مفردا، تمام، أو لا، يعني لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، تمام. القسم الثالث الذي يكون المنادى فيه لا مضافا ولا شبيها بالمضاف نقسمه إلى قسمين، فإما أن يكون هذا الاسم الواحد المفرد الذي لم يضف ولا هو شبيه بالمضاف، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. مثال كونه معرفة كما تقول يا زيد أو يا زيدان، شوف زيد، إذا وجد شخصان اسمهما زيد وأردت أن تناديهما معا فتقول يا زيدان، وإذا وجد ثلاثة أشخاص وكان كل واحد منهم ها مسمى بزيد فتناديهم يا زيدون، وكذلك علي، يا علي ويا عليان ويا عليون، تمام، هذا إذا كان معرفة، مثاله يا زيد، تمام. وأما إذا كان نكرة فمثاله يا رجل جيد.
طيب شو حركة رجل؟
سيأتي، لأن هذا ينقسم إلى قسمين. وإذا كان المنادى نكرة فلا يخلو، إما أن يكون نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. ما معنى أن تكون النكرة مقصودة وما معنى أن تكون غير مقصودة؟ التفت، ما دمنا قد فرضنا أن المنادى نكرة فهذا يعني أن هذا الاسم لم يوضع ليدل على معين. بعبارة ثانية، ما دام المنادى نكرة فهو بنفسه نفس هذا اللفظ لا يقتضي أن يدل على معين، بل يصلح لأن ينطبق على كثيرين، كما في مثل لفظة رجل فإنها تنطبق على كل فرد من أفراد الرجال، ونفس هذا اللفظ لا صلاحية له لأن يختص بعينه بفرد بعينه. ولكن هذا اللفظ وإن كان هو لم يوضع ليدل على معين، ولكن أنا قد أستعمله وأقصد منه رجلا بعينه، كما إذا دخلت إلى الغرفة فلم أجد إلا فردا واحدا وأردت أن أوجه النداء إليه بعيني فأقول له يا رجل. لفظة رجل ها هنا هي لم توضع لكي تدلنا على معين، ولكن أنا قصدت من الرجل رجلا بعينه أو لا، قصدت إنسانا بعينه، ولم أقصد أن أنادي كل فرد من أفراد الرجال، بل حتى لو كان هناك مجموعة من الرجال ووجهت كلامي إلى واحد منهم فأنا قد قصدت بهذه الكلمة واحدا بعينه أو لا. فهذا اللفظ نكرة من جهة أنه لم يوضع ليدل على معين، ولكنه مقصود لجهة أنني أنا في مقام الاستعمال قصدت منه معين، فهو نكرة في مقام الوضع، جيد، معرفة في مقام الاستعمال. شو يعني؟ في مقام الوضع العربي عندما وضع هذا اللفظ لمعناه لم يلحظ معنى مخصوصا، لاحظه لكل رجل، ولكن أنا استعملت هذه اللفظة الموضوعة لكثيرين في رجل بعيني، فقط عانيت وقصدت من هذه النكرة إنسانا بعيني، فيقال إن هذه النكرة نكرة مقصودة. ولكن تارة ثانية قد لا تكون النكرة مقصودة، فتكون نكرة في الوضع ونكرة في الاستعمال. كما إذا فرضنا مثلا أن إنسانا كان أعمى فهو لا يرى ولا يبصر من حوله، وأراد لمن حوله لأحد ممن حوله أن يساعده في النهوض وفي القيام، فإنه سوف يقول يا رجلا أعني. فهنا بلا إشكال هو لم يوجه النداء إلى واحد بعينه، إذ الفرض أنه أعمى فهو لا يريد واحدا بعينه، حتى كأن أحد الآخر غير منادا، لا، وإنما يوجه نداءه إلى رجل لا بعينه، فهو لم يقصد رجلا مخصوصا، وإنما همه أن يقوم رجل ما بمساعدته من أجل القيام والنهوض والمسير. التفت، لا، هذا لا يعني أن النكرة غير المقصودة مختصة بما إذا كان المنادي أعمى، قد يكون المنادي مبصرا، ولكنه التفت، مرة أريد أن تأتي لي بهذا الكتاب، ولكن لا أريد لأي أحد أن يأتي بالكتاب، وإنما أريد أن تأتي أنت بهذا الكتاب، فأنا أقصد من كلمة الرجل إنسانا بعيني، لأنه لا يهمني أن يأتيني هذا الكتاب كيفما كان، وإنما أريده منك أنت. فعندما تقول يا رجل فأنت تقصد واحدا بعينه، وتارة ثانية أنا ما يهمني هو أن يصلني هذا الكتاب، الآن يصلني هذا الكتاب منك عن طريق غيرك لا يهم، المهم أن يصل هذا الكتاب، فأقول يا رجلا أعطني الكتاب، مهما كان هذا الرجل، فأنا أوجه خطابي إلى أي واحد من أفراد الرجال، تمام؟ فهنا استعملت النكرة ولم أقصد بها إنسانا بعيني، فهي نكرة غير مقصودة. أبرز أمثلة هذه النكرة غير المقصودة عندما يكون المنادي أعمى، لكن هذا لا يعني، ليش؟ لأنه عندما يكون المنادي أعمى فلا يمكنه أن يقصد واحدا بعينه، لأنه لا يرى من حوله، فالنكرة لم توضع لكي تدل يعني في مقام الوضع هي ليس لها صلاحية الاختصاص بمعين، ولكن في مقام الاستعمال أنا عندما أستعمل هذا اللفظ تارة أقصد منه واحدا بعيني فالنكرة صارت مقصودة، ومرة ثانية لا أقصد واحدا بعيني فالنكرة ليست مقصودة، فتكون نكرة وضعا واستعمالا، تمام؟ هذه هي تقسيمات المنادى. فالمنادى له خمس حالات، لأنه إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، أو لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف بأن يكون اللفظ مفردا لم يتركب مع لفظ آخر، وحينئذ فإما أن يكون معرفة كما في يا زيد، أو نكرة مقصودة كما في يا رجل، أو نكرة غير مقصودة كما في يا رجلا. إذا اتضح هذا التقسيم فإن لكل واحد من هذه الأقسام حكم خاص به. بيان هذه الأحكام متوقف على مقدمة أو على مقدمات. المقدمة الأولى أننا قد عرفنا فيما سبق أن كل ما يشبه شيئا فإنه يأخذ حكم، ولذلك فإن الاسم عندما يشبه الحرف فإنه يأخذ حكمه، وحكم الحرف ما هو؟ البناء، فيبنى الاسم كلما أشبه الحرف. انتهى، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. كل ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، ومن أحكام الحرف أنه يبنى، فأي اسم يشبه الحرف فإن حقه أن يبنى كما يبنى الحرف، وإن كانت تعرض عليه معان متغايرة تحتاج إلى الإعراب فهو حقه أن يعرب، ولكنه بني لأنه أشبه الحرف. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المنادى، شوف، لجهة كونه اسما فكان حقه أن يعرب، لأن الأسماء الأصل فيها أن تعرب، لأن الأسماء تعرض عليها معان نحتاج إلى أن نميزها عن بعضها البعض، وتمييز المعاني التي تعرض على الاسم إنما يكون بالإعراب. فالمنادى لجهة كونه اسما كان حقه أن يعرب، ولكن المنادى أشبه الحرف وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فيبنى المنادى متى؟ عندما يشبه الحرف. تمام؟ إذا اتضح ذلك فنقول المنادى عندما يكون يوجد عدة بيانات في تفسير هذه المسألة، نقتصر على البيان الأسهل. جيد، قالوا التفت، لماذا أشبه المنادى الحرف؟ قالوا لأن الحرف ليس له معنى مستقل في نفسه. الآن إذا أخذنا حرف في على ماذا تدل؟ قالوا على الظرفية، يعني على الدخول، والدخول هذا المعنى، شوف، هذا المعنى لا يتحقق من دون وجود داخل ومدخول فيه. تمام؟ من تدل على الابتداء، والابتداء نسبة بين المبدأ وبين المنتهى. تمام؟ طيب، تقول مثلا إلى، أيضا تدل على الانتهاء، والانتهاء نسبة بين المبدأ أيضا وبين المنتهى. عن تدل على الاستعلاء، والاستعلاء نسبة بين العالي وبين الداني. تجد، التفت، تجد أن كل الحروف لها معان نسبية. ما معنى معنى نسبي؟ المعاني النسبية هي المعنى التي أو هي المعاني التي يتوقف وجودها على وجود طرفين. شوف، من تدل على الابتداء، والابتداء لا يتحقق خارجا إلا إذا وجد مبتدأ ومنتهى. تمام؟ الانتهاء أيضا، الظرفية، هذا المعنى لا يتحقق خارجا، لا يمكن أن تقول حصل دخول من دون أن يكون هناك داخل ومدخول فيه، لابد أن ينوجد الطرف الداخل والطرف المدخول فيه حتى تستطيع أن تقول وجد دخول. فلذلك لا تستطيع أن تقول فيه ويكون لها معنى إلا إذا وضعتها في ضمن تركيب، فتقول زيد في الدار، وجد الداخل وهو زيد، ووجد المدخول فيه وهو الدار. فكل، التفت، فمن خصائص الحروف أنها تدل على معان نسبية، ونريد من المعان النسبية أنها يتوقف وجودها على وجود طرفين. ولذلك نجد أن الحروف دائما يؤتى بها لأي شيء لكي تربط بين هذين الطرفين، فيصبح الأول داخلا والثاني مدخولا فيه. إذا اتضح ذلك فكل اسم يتضمن معنى نسبيا فقد أشبه الحرف في أي شيء في أنه يدل على معنى نسبي، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحروف أنها تبنى فيبنى الاسم لذلك. تمام؟ فنقول إن المنادى يشبه الحروف في أي شيء؟ قالوا لأن النداء نسبة، عندما تريد أن تقول حصل نداء فلا بد أن يكون هناك طرف قد نادى، ولا بد أن يكون هناك طرف آخر قد توجه إليه النداء. فالمنادى يدل على النداء أو يتضمن معنى النداء، والنداء من المعاني النسبية لأن النداء نسبة بين المنادي بالياء وبين المنادى بالألف المقصورة. فلما كان كل منادا متضمنا معنى النداء، وكان النداء معنى نسبيا، فقد أشبه المنادى الحروف في أنه يدل على معنى من المعاني النسبية، وما يدل على معنى نسبي يشبه الحرف، وما يشبه الحرف يأخذ حكم الحرف، وحكم الحرف أنه يبنى، فحق كل منادى أن يكون مبنيا. واضح إلى الآن؟ تمام. ولكن في بعض الأحيان قد ينوجد سبب يمنع من البناء. ما هو هذا السبب؟ قالوا من الأسباب التي تمنع من النداء الإضافة. ليش؟ الإضافة، قالوا لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصلي، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فالاسم المنادى إذا أضيف فإنه يعرب. تمام؟ التفتوا الآن، تعال نطبقها. نقول المنادى ما دام منادا فهو يتضمن
حرف
معنى من معاني الحروف، وهو النداء لأنه معنى نسبي، فكان حق كل هذه الأقسام الخمسة أن تبنى لأنها أشبهت الحرف وما يشبه شيئا يأخذه. ولكن في الإضافة قالوا الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والمنادى كان اسما والأصل في الاسم أن يعرب، فلذلك رجع له حكمه الأساسي فأعرب. ولذلك شوف، إذا ترجعون إلى أسماء الإشارة وأسماء الموصول، ماذا قلنا؟ قلنا اسم الإشارة يبنى، تمام، ولكنه إذا كان لمثنى فماذا يفعل به؟
يعرب.
قالوا لأن التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. طيب ليش الإشارة، ليش اسم الإشارة يبنى؟ قالوا لأن الإشارة نسبة بين المشير والمشار إليه، تمام، فأسماء الإشارة تتضمن معنى نسبيا، وما يتضمن معنى نسبيا فيقد أشبه الحرف، وحكم الحرف أنه يبنى. ولكن عورض هذا الشبه بأي شيء؟ عورض بالإضافة في المنادى، وعورض بالتثنية في اسم الإشارة. وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصل الإضافة، لا تكون إلا في الاسم فهي من خصائصه، فما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. فالمنادى إذا كان مضافا فإنه يعرب أو يبنى؟
يعرب.
تمام. وقد عرفنا أن المنادى في المعنى ما هو؟ هو مفعول به في المعنى، والمفعول به ما هو حكمه؟ النصب. فالمنادى إذا كان مضافا يعرب، وبأي حركة؟ يعرب بالنصب. فيقال يا طالع الجبل، شوف طالع أو يا أداة نداء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، طالع منادى منصوب وعلامة نصب فتح الفتحة الظاهرة على آخره، نعم هذا ليش؟ لأنه منصوب وعلامة نصب هذا الاسم الفتحة، وهو مضاف، والجبل ما هو؟
مضاف.
طب التفت، إذا قلت مثلا يا طالعي الجبل ماذا نعرف؟ طالعي منادى منصوب وعلامة نصبه
الفتح
لياء، طالعي
الياء
لأنه مثنى
صحيح.
وهو مضاف والجبل مضاف إليه
صحيح.
تمام؟ أو مثلا عندما تقول يا ذا الطول، يا
منصوب اسم مشبه، اسم من الأسماء الخمسة.
أها منصوب بالألف لأنه من
الأسماء
الخمسة، إذن هو ينصب. جيد. أما علامة النصب فبحسب تركيبة الاسم. واضح صار؟ جيد. هذا إذا كان المنادى مضاف، تمام. أما إذا كان المنادى شوف شبيها بالمضاف، التفت، فنقول حكمه حكم ما قبله. ليش؟ قالوا لأن هذا المنادى شبيه
بالمضاف،
وما يشبه شيئا يأخذ حكم، وحكم المضاف ما هو؟ أنه يعرب، تمام؟ فيعرب الشبيه بالمضاف لأنه شبيه بالمضاف، يعرب كما يعرب المضاف. أو بعبارة ثانية، إن الشبيه بالمضاف شوف هو يشبه المضاف،
وما أشبه المضاف أخذ حكم المضاف.
نعم نعم جاي، يشبه المضاف فصار له حكم المضاف في أنه من خواص الاسم، وما يشبه شيء يأخذ حكمه
فينصب
فيعرب بالنصب. ولذلك ماذا تقول؟ يا طالعا جبلا، أو يا طالعين جبلا مثلا، أو يا طالعين جبلا. فنعرب يا طالعا جبلا، يا أداة نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طالعا منادى هنا منصوب على نصب تنوين الفتح
مثلا، اسم الفاعل
جيد، والفاعل ضمير مستتر، وجبلا مفعول به الاسم. اذا قلت يا طالعين جبلا،
لانه
مثنى، ونعرب فاعلا وجبلا يكون مفعولا به. يا طالعين لا تقول يا طالعون، لان المنادى يكون معربا ويكون منصوبا، والجمع المذكر السالم لا يعرب الا بالياء. تمام. اذا هذان القسمان يعرب المنادى فيهما، وإنما أعرب بالنصب لأننا قد عرفنا أن المنادى مفعول به في المعنى. جيد. طيب قالوا أما إذا كان المنادى شوف
معرفة،
قالوا فإنه يبنى. أما أنه يبنى فلأنه منادى، المنادى يشبه الحرف فيأخذ حكمه، ولم يعارض هنا بشيء هو من خصائص، لم يعارض المنادى المعرفة بشيء مثلاً من خصائص الاسم كالإضافة أو شبه الإضافة، فيبقى على حكمه وهو أنه يبنى. ولكن ما هي علامة البناء؟ قالوا شوف يبنى بما يرفع به، يبنى بما يرفع به. خلنا تعال نشوف مثال، أعطني مثالا لمعرفة يا زيد. تمام. زيد لو كانت شوف لو كانت معربة فبأي شيء ترفع؟ ما هو علامة رفعها؟ علامة رفعها الضمة. إذن فتبنى على الضم، فتقول يا زيد، ولا تقول يا زيد، لأن التنوين يكون في الإعراب ولا يكون وين؟ في البناء. جيد؟ طيب ليش؟ قالوا لأن زيد لو رفعت، لو كانت معربة فإن علامة رفعها الضمة، إذن فهذا يبنى على الضم، فتقول يا زيد. طيب لنفترض أنك تريد أن تنادي زيدين، جيد، تقول يا زيدان. ليش؟ قالوا لأن زيدان لو كانت معربة فما هي علامة رفعها؟ رفع المثنى ما هو؟ علامة رفع المثنى الألف، إذن فتبنى على الألف. شوف يعني عندما تقول لك يا زيد ماذا تعرب؟ يا أداة نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادى مبني على الضم. ليش؟ لأنه لو كان مرفوعا فإنه يرفع الضم. طبعا هذه لا نقولها في الإعراب، نقول منادى مبني على الضم الظاهر في آخر انتهى. عندما تقول شوف يا زيداني، نقول منادى مبني على أي شيء؟
على شو؟
يبنى على ما يرفع به. بما أي شيء كان يرفع لو كان معربا؟ بالألف. إذن تقول منادى مبني على الألف، يا زيداني. جيد. يعني أنت تأخذ هذا المنادى تجعله في صورة الرفع فتعرف ما هي علامة الرفع، ثم تجعل علامة البناء هي ما كان يرفع به. طيب لو كنت تريد لو كنت تريد أن تنادي ثلاثة من الزيدين ماذا تقول؟ يا زيدون. ليش؟ لأن زيدون جمع مذكر سالم، لو كان معربا لكانت علامة رفعه الواو، فبأي شيء يبنى؟ على أي شيء يبنى؟
على الواو، لأنه جمع مبني
على الواو، لأنه جمع مذكر سالم.
سي هذا مش لازم وين المبتدا؟ مش في شيء محرفة مبتدا؟
لا 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 يوجد، لا
يوجد. عادة تجي جملة لحالها هاي، يعني يا زيد
هذه ليست جملة خبرية حتى تكون إما فعل أو فاعل أو تكون مبتدا وخبر، هذه جملة إنشائية كما سيأتي كما سيأتي معنا. طيب يا زيد، أو لك أن تستطيع أن تقول هي في قوة الجملة الفعلية. ليش؟ لأن التقدير أدعو
زيد، أدعو زيدا.
جيد. طيب إذا كان المنادى معرفة، يعني إذا كان علما حقيقة، فإنه يبنى
على ما يرفع،
على ما يرفع به. طيب. ثم إذا كان المنادى نكرة، فإذا كان النكرة مقصودة فإنه أيضا يبنى على ما يرفع به. طيب ليش؟ قالوا لأن النكرة المقصودة ها هنا، شوف، لجهة أنها مقصودة وأنك قد قصدت بها معينا فقد أشبهت المعرفة، لجهة أن المعرفة يقصد به معين أو لا، يقصد به معين، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، ولذلك تعرب بما يبنى عليه. شوف الآن، عندما تريد أن تنادي رجلا مقصودا بعينه وتقصد منه واحدا بعينه، فماذا تقول؟ يا رجل أو يا رجلا؟
رجل.
تقول يا رجل. ليش؟ قالوا لأن المنادى عندما يكون نكرة مقصودة، التفت، فهو وإن كان نكرة لا يدل على معين، ولكن أنت قد قصدت منه معينا فقد أشبهت هذه النكرة المعرفة. صحيح. في أن المعرفة يقصد منها معين أو لا، غاية الأمر أن المعرفة هي معرفة في الوضع وفي الاستعمال، والنكرة المقصودة هي معرفة في الاستعمال فقط، ولكن أشبهت النكرة المقصودة المعرفة فأخذت حكمها.
صحيح.
جيد. وحكم المعرفة أنه يبنى على ما يرفع به، فحكم النكرة المقصودة. ولذلك إذا أردت أن تنادي رجلا وتقصد منه واحدا بعينه، تمام، فإنك تبنيه على ما ترفعه به، وكلمة رجل لو كانت معربة فإنها ترفع بالضمة، فتقول يا رجل، ولا مجال للتنوين لأن التنوين يكون وين؟ في الإعراب. تمام. فتقول يا رجل. ولذلك إذا أردت أن تنادي رجلين وتقصد رجلين بعينهما، يا رجلان ويا رجلون، أو يا رجال، لا يهم، بحسب إذا أردت جمع المذكر السالم تقول يا رجلون ويصح ذلك، وإذا أردت جمع التكسير تقول يا رجال.
بالضبط.
تمام. جيد. بقي عندنا حالة واحدة، النكرة غير المقصودة. قالوا النكرة غير المقصودة كان حقها أن تبنى أو تعرب.
حقها
أن تبنى. طيب ليش؟ قالوا لأنه منادى، وحق المنادى أن يكون مبنيا، إلا أن يعارض بشيء من خصائص الاسم. هنا لا يوجد شيء من خصائص الاسم، ولكن حتى يفرق بين النكرة غير المقصودة والنكرة المقصودة أعرب النكرة غير المقصودة. والمنادى عندما يعرب فحقه أن يعرب بأي شيء؟ بالنصب. عندما يعرب، مش عندما يبنى، حقه أن يعرب بالنصب. ليش؟ لأن المنادى مفعول به فعل معنى، والمفعول به يكون منصوب. ولذلك إذا كانت النكرة غير مقصودة ماذا تقول؟ يا رجلا، بالتنوين. وعندما تكون نكرة مقصودة فإنها تبنى على ما ترفع به. جيد. فتقول يا رجل ويا رجلان نكرة، أو تقول منادى مبني على الألف لأنه مثنى، وهكذا. فصار عندنا ثلاث حالات يعرب فيها المنادى، وهي حالة الإضافة،
شبه
بالإضافة،
والنكرة
غير المقصودة. وعندنا حالتان يبنى فيهما المنادى، عندما يكون معرفة يعني علما مفردا، جيد،
ونكرة مقصودة،
وعندما يكون نكرة مقصودة، للشبه بين النكرة المقصودة وبين المعرفة، وحينئذ فإنه يبنى على ما يرفع به. فأنت تأخذ هذا الاسم وتقول لو كان معربا فما هي علامة رفعه، ثم تجعل علامة الرفع هذه علامة للبناء. هذا تمام الكلام في المنادى وفي أقسامه. وقد عرفنا أن المنادى من جهة كونه اسما فكان حقه أن يعرب، لأن الأسماء تعرض عليها معاني متغيرة تحتاج إلى التمييز، ولكن لما صار متضمنا معنى النداء، والنداء من المعاني النسبية التي حقها أن تكون تتأدى بالحروف، فقد أشبه المنادى الحرف، فحق كل منادى أن يبنى لأنه يشبه الحرف، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحروف أنها تبنى. ولكن في بعض حالات المنادى قد وجد مانع يمنع من البناء، وهي الإضافة، لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، وأصل المنا أصل الاسم أن يكون معربا، فأعرب المنادى عندما يكون مضافا. ولأن المنادى في المعنى هو مفعول به، والمفعول به يكون له علامة النصب، صار المنادى منصوبا عندما يعرب. وأما الحالة الثانية وهي الشبيه بالمضاف، فلأنه بحسب ما سميناه شبيه بالمضاف، وما معنى أنه يشبه المضاف؟ أنه يأخذ حكم المضاف، والمنادى عندما يكون مضافا يعرب بالنصب، فالشبيه بالمضاف يعرب بالنصب أيضا. والمراد من الشبيه بالمضاف هو ما يتصل به شيء من تمام معناه، شوف يتصل به مش يضاف إليه، يتصل به، جيد؟ تمام. وأما إذا كان المنادى معرفة فإنه يبنى لوجود سبب البناء، وهي المعنى النسبي، ولعدم وجود معارض يمنع من البناء. وكذلك عندما تكون النكرة مقصودة، قالوا شبهوا هذه النكرة المقصودة بالمعرفة، لأن النكرة ما دامت مقصودة فهي يراد منها معين، وإن لم تكن في أصل الوضع صالحة للدلالة على معين. وأما النكرة غير المقصودة فقد فرقوا بينها وبين النكرة المقصودة حتى لا يقع الالتباس، بأن جعلوا وهذه معربة وتلك مبنية، وألحق النكرة المقصودة بالمعرفة للمشابهة بينهما، فبقيت النكرة غير المقصودة معربتان، ولأن المنادى مفعول به فتعرب بالنصب أيضا. فصار المنادى له خمس حالات: إما أن يكون مضافا فيعرب بالنصب، أو شبيها بالمضاف فكذلك يعرب بالنصب، أو نكرة غير مقصودة فكذلك، تمام، أو أن تكون نكرة مقصودة فيبنى
يرفع
به، أو تكون معرفة يعني علما مفردا فيبنى كذلك على ما يرفع بهذا. تمام الكلام في النداء. فقط أريد أن أقرأ هذه الأمثلة بشكل سريع. تقول يا صلاح الدين،
مضاف
له، تمام، التفت هنا مضاف، المنادى أضيفة فيعرب يا أداة نداء مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، صلاح منادى وهو مضاف، الدين مضاف إليه، يا حارس البستاني، يا بائع التيني، كل هذه الحالات جاء المنادى فيها مضافا. شوف الآن تقول يا مسرعا في العجلة الندامة، التفت هنا
المنادى بعينه،
المنادى
مش بعينه،
غير مقصودة، يا مسرعا، أنت لا تريد أن تخاطب مسرعا، أنت لا تريد أن تخاطب واحدا بعينه، أنت تريد أن توجه هذا الكلام لكل من كان مسرعا،
هذا نكرة غير،
تمام، لأن الندامة في العجلة تكون مصير كل مسرع لا مسرعا بعينه، فهي نكرة غير مقصودة، أنت لم تقصد واحدا بعينه، تمام. ويا ظالما تبصر في العواقب، لأن مصير كل ظالم، جيد،
صحيح،
هو الزوان. طيب يا شامتا إن الدهر خوان، شوف نفسه أنها نصبت فهي نكرة غير مقصودة. طيب تقول يا مسافرا إلى لبنان، ويا لاهيا عن درسه، ويا ضائعا، شوف كتابه، هذه الحالات يكون المنادى فيها شبيه، يكون المنادى فيها شبيها
يا ضائع عن كتابه، كتابه بتصير فاعل اسم الفاعل،
كيف
يا ضائع عن كتابه بتصير
كتابه، نعم، فاعل اسم الفاعل، جيد. شوف هنا المنادى شبيه بالمضاف. طيب تقول شبيه بالمضاف في ضائع عن كتابه، هذا واضح، ولكن في يا مسافرا إلى لبنان وين الشبيه بالمضاف؟ نقول ليش؟ لأنه أنت لا تريد أن تخاطب أي مسافر، تريد أن تخاطب المسافر إلى لبنان، فكأنك قلت يا مسافر لبنان بالإضافة.
شو الفرق عن النكرة غير المقصود؟
كيف؟
شو الفرق
بين؟ أنا أقول لك ما هي الفرق. يا مسرعا لوحدها تتحقق النداء أو لا، فأنت لا تحتاج إلى أن تضيف إليها شيء لا تحتاج حتى تتمم المعنى إلى أن تتصل إلى أن يتصل بها شيء. ولكن عندما تقول يا مسافرا، هذه إذا قلت يا مسافرا فأنت تخاطب كل مسافر، فهي نكرة غير مقصود. ولكن أنت تريد أن توجه النداء إلى نوعا مخصوص من المسافر، وهو الذي يكون سفره إلى وين؟
إلى لبنان،
تمام؟ طيب هذا إذن يقال شبيه بالمضاف. طيب يا رجال أتقنوا أعمالكم، نكرة مقصودة، ويا فتيان لا تعبثا بالأزهر، ويا لاعبون استريحوا، تريد أن توجه الخطاب إلى لاعبين بعينهم. ويا خليله
معرفة
علم. يا حسناني ويا محمدون يبنى على ما يرفع بهذا. تمام الكلام. يأتي إن شاء الله تتمة البحث في الممنوع من الصرف. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.